بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك واجعلنا من أوليائك وأحبابك. يسر لنا الهدى وتمم علينا نعمتك في الدنيا وفي الآخرة. أصلح لنا شأننا كله واهدنا سواء السبيل. نعترف بضعفنا وعجزنا وسيئاتنا، نعترف بفقرنا وتقصيرنا وقصورنا، ونلجأ إليك طالبين رضاك طالبين هداك. وفقنا وفرج عنا وعن جميع المسلمين، واهدنا إلى سواء السبيل، واجعلنا من أئمة الهدى وأئمة التقوى. اللهم فرج عن هذه الأمة، وأخرجها من الفسق والفساد والظلم، وأخرجنا من الشك والشرك والكفر، أخرجنا من الهوى والبدعة، واجعلنا اللهم من أهل التقوى، واجعلنا من أهل محبتك، واجعلنا من جندك الذين تنصر بهم شريعتك. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قاعدة: بعد أن بين أنه لا يخرج التصوف الحق عن الدليل وعن علم الشرع في عدد من القواعد، وأن ما ينتج عن التقوى من الفهم والعلم لا بد أن يكون له دليله من الكتاب والسنة أيضا، وأن يكون موافقا للأصول صحيح الاعتقاد غير خارج عنه، نبه إلى أن الفقه فيه عموم والتصوف فيه خصوص، فقال: حكم الفقه عام في العموم، لأن مقصده إقامة رسم الدين ورفع مناره وإظهار كلمته. فالفقه عام يحتاجه كل مسلم، ويجب أن يأخذ به كل مسلم، فبه يقيم الإنسان عباداته والشرائع والشعائر المطلوبة منه، وبه أيضا يظهر به شأن الدين وكلمته وحكمه الذي يريده الله سبحانه وتعالى. ففيه ما يتعلق بالفرد، وفيه أيضا ما يتعلق بالجماعة، وأيضا يدخل في كل شيء وفي كل عمل. قال: وحكم التصوف خاص في الخصوص، لأنه معاملة بين العبد وربه من غير زائد على ذلك، من غير زائد على ذلك. فهو يأخذ جانبا يدخل في ضمن معنى الفقه من وجه ما، أو يحكمه الفقه من وجه ما، لكن يفترق عن الفقه من جانب أنك تنظر فيه إلى معاملتك مع الله سبحانه وتعالى. فمثلا الفقيه يحكم بوجوب الصلاة وأركانها وهيئاتها ونحو ذلك، والصوفي يحكم بوجود العلاقة مع الله في هذه الصلاة. فهذا الجانب الذي يهتم به الصوفي، وهو غير بعيد عن الفقه، لكن ليس ضمن تركيز الفقهاء. الفقيه يحكم عليك بترك الظلم، الصوفي ينظر إلى حالك في ترك الظلم، لا يكفي أن تترك الظلم، وإنما أيضا يكون قلبك فيه نفور من الظلم، فيه رفض للظلم إلى غير ذلك. وسيأتي معنا بعض كلام يوضح الفرق بين معنى التصوف والفقه في هذه الأمور. الفقيه يحكم لك بوجوب الدعاء أو سنية الدعاء والإكثار من الدعاء ونحو ذلك. الصوفي ينظر إلى حاله وهو يدعو إلى حالة الاضطرار، حالة التذلل، وينظر إلى أن دعاءه لا يغير قدر الله شيئا، إلى غير ذلك من المعاني. ففيه نوع علاقة بين العبد وربه ينظر إليها الإنسان في تعامله مع الله وفي إقامته لفقهه. قال: فمن ثم صح إنكار الفقيه على الصوفي، ولا يصح إنكار الصوفي على الفقيه، ما دام العموم وكل الناس محكومون بالفقه، إذا الفقه يحكم على غيره، والصوفي صاحب حكم خاص فلا يحكم على العام، وإنما العام هو الذي يحكم. ومعنى ذلك أن الصوفي إذا جاء بحكم مخالف للفقه عندئذ ينكر عليه الفقيه، أما الصوفي ليس له أن ينكر على الفقيه ما دام حكم فقيه صحيحا. نعم،
الفقيه مقيد بالرباني
طبعا، المقصود به الفقه الصحيح. قال: فمن ثم صح إنكار الفقيه على الصوفي، فإذا كانت نتائج التصوف أو علومه فيها خلاف للفقه أو نقض للفقه عندئذ فهو مردود، فلا بد أن يقيم الفقه ثم يكون معه شيء زائد أيضا هو شرعي، لكنه وإن خرج عن دائرة الفقه لا ينكره الفقه، وسيتضح هذا إن شاء الله في قواعد إن لم تكن في هذا الدرس في درس قادم. قال: ولا يصح إنكار الصوفي على الفقيه، ولزم الرجوع من التصوف إلى الفقه في الأحكام والحقائق لا بالنبذ والترك، وجاز الاكتفاء به دونه. فلو أخذ الإنسان بالفقه وعمل به فقد حصل المراد، لكن التصوف أمر زائد على ذلك يحصل به رتبة زائدة، لكنه لو تركه لا ينقص شأنه إن شاء الله. هذا طبعا لما ننظر إلى التصوف على أنه مطلب الإحسان، أما إذا نظرنا له على معنى التزكية عندئذ فمن التزكية ما هو واجب وما يدخل في الفقه ضمن دائرة الوجوب. فالحد الأدنى من التزكية هذا حد واجب وفرض يجب أن يحصله الإنسان. قال: ولزم الرجوع من التصوف إلى الفقه في الأحكام والحقائق لا بالنبذ والترك، لا أن يتركه الإنسان ويقول أنا عندي شيء أعلى فأترك هذا الأدنى، بل هو محتاج إلى الفقه فيرجع إليه ويحتكم بحكمه. قال: ولم يكفي التصوف عن الفقه، بل لا يصح دونه، لا يمكن أن تكون صوفيا حتى تكون متفقها وعاملا بالفقه، بل لا يصح دونه، لأن تصوفك أيضا هو عمل بأحكام الشرع مع أمر زائد عن مجرد الفقه وهو من الشرع. ولا يجوز الرجوع منه إليه إلا به، لا يصح دونه أي لا يصح التصوف بغير فقه، ولا يجوز الرجوع منه إليه إلا به، لا تحصل معنى التصوف إلا من خلال التفقه في الدين. تريد في التصوف أن تكون ذا علاقة مع الله، من خلال ماذا تكون؟ من خلال العبادات التي يتكلم عنها الفقيه، الصلاة، الذكر، قراءة القرآن، الصيام، الصدقة، إلى غير ذلك. قال: وإن كان أعلى منه مرتبة، حتى وإن كان التصوف أو معنى الإحسان أعلى مرتبة من الحد الذي يعطيه الفقه، لكن لا يعني أنه يخرج عنه بل يتقيد به، فهو أسلم وأعم منه مصلحة. الفقه أسلم، لذلك يتقيد به كل أحد، وأعم مصلحة فهو حاكم على الجميع وعلى كل أمر عملي. قال ولذلك قيل كن فقيها صوفيا ولا تكن صوفيا فقيها، يعني ليكن مبدأك الفقه ودخولك إلى التصوف من خلال الفقه، بحيث لا تخرج في تصوفك عن حكم الفقه ولا عن حكم العقائد. أما إذا صار صوفيا ثم دخل الفقه يصير يخرج بعض الفقه عن دائرته ويؤوله ويعطيه معاني باطلة فيخرج عن دائرة الحق. لذلك لابد أن يكون المبدأ بالفقه. قال وصوفي الفقهاء أي الذي تصوف بعد فقه أكمل من فقيه الصوفية أي الذي تفقه بعد تصوف، أكمل من فقيه الصوفية وأسلم، لأن صوفي الفقهاء قد تحقق بالتصوف حالا وعملا وذوقا، حالا وعلما وعملا وذوقا. أما فقيه الصوفية قال بخلاف فقيه الصوفية فإنه المتمكن من علمه وحاله، هذه كان خطأ في الطباعة، هي من عمله وحاله، متمكن من عمله وحاله، لكن قد يكون عنده نقص في العلم فينتج عنه نقص في الحال ونقص في العمل، ولا يتم له ذلك إلا بفقه صحيح يعني بعلم صحيح وذوق صريح. فإذا لم يكن فقيها فسينقص عمله وسينقص حاله. قال ولا يصح له أحدهما دون الآخر، لا يصح للإنسان أن يصل إلى فقه صحيح وذوق صريح بدون الدخول في الفقه وبدون التصوف. إذا وجد التصوف حصل معه الذوق الصريح، فإذا كان معه الفقه الصحيح يصل إلى الذوق الصريح الذي لا يرد والذي توافقه الشريعة، وإذا لم يكن له فقه لا يصل إلى الذوق الصريح بل يدخل عليه الوهم. أين ولا يصح له أحدهما دون الآخر، كالطب الذي لا يكفي علمه عن التجربة ولا العكس فافهم. فجانب التصوف يراد منه الناحية العملية ليس مجرد العلم، يراد منه العمل. فالفقيه يعطيك العلم، عملك به يدخلك في معنى التصوف ومعنى التزكية. فإذا لم يعمل بأحكام الشرع وبأحكام الفقه عندئذ يكون كالطبيب الذي درس الطب ولم يجرب المداوى. الإنسان لما بيشتغل بالطب شهر واحد بنتفع فيه أكثر من كل الدراسة اللي درسها، لو أنه ابتداء درس من خلال المعاملة والطب، يعني قاعد تحت إيد طبيب شاف كيف بيعالج، استفيد 90% من المادة غير تعلم وإنما بالممارسة والتجربة. لذلك الآن حتى في الغرب ده غير قانونهم في تعليم الطب، خاصة الماجستير والدكتوراه بطل في شيء اسمه يقرأ كتاب وتعلم، صار دوامك في المستشفى هو دراستك للماجستير. فكذلك في شأن السلوك إلى الله سبحانه وتعالى والتزكية والتصوف، وكما قلنا غير مرة التصوف نقصد به التصوف الراجع إلى الكتاب والسنة، التصوف الصحيح، التصوف الذي كان يسميه الوالد التصوف العليم أي المبني على العلم الصحيح من الكتاب والسنة. يحصل من خلال العمل هذا الفهم وهذا الذوق وهذا الحال مع الله سبحانه وتعالى، وهذا العمل لا يكون إلا من خلال موافقة أحكام الفقه. لذلك دائما الصوفي محتاج إلى الفقه ولا ينفك عن حاجته إلى الفقه. قاعدة الاختلاف في الحكم الواحد نفيا وإثباتا إن ظهر ابتناء أحدهما على أصل لا يتم الاحتجاج به فهو فاسد، وإن أدى إلى محال فهو باطل، بخلاف ما ظهر ابتناؤه على أصل يتم الاحتجاج به. هناك مصطلحان، الاختلاف والخلاف، أيهما المقبول وأيهما المردود؟ الاختلاف مقبول والخلاف مردود. وهذا يعني إن لم يكن يعني تسعف فيه اللغة قل إنه صار مصطلح، لكن أيضا بعضهم يخرجه على اللغة. فالاختلاف ما كان راجعا إلى الأصول المقبولة وضمن دائرة الاجتهاد، فإذا خرج عن دائرة ما يجوز الاجتهاد به أو استند إلى غير دليل أو استند إلى دليل لا يدل، عندئذ فهذا خلاف، خرج عن الحق إلى الباطل، خرج عن السلامة والمعروف إلى الشذوذ. فالاختلاف مقبول والخلاف مردود. قال: الاختلاف في الحكم الواحد نفيا وإثباتا. هنا سماه اختلافا من حيث أنه الخلاف اختلاف أيضا. قال: الاختلاف في الحكم الواحد نفيا وإثباتا، واحد يقول لك جائز، واحد يقول لك غير جائز. إن ظهر ابتناء أحدهما على أصل لا يتم الاحتجاج به فهو فاسد. إذا أحدهما حينما ينفي أو يثبت بنى على دليل لا يتم الاحتجاج به، أي لا يصلح الاحتجاج به، لا يصلح دليلا، فهو فاسد، أي فهو من باب الخلاف المردود. قال: وإن أدى إلى محال فهو باطل، وكذلك هو مردود وهو خلاف. إن أدى إلى محال، إلى أمر غير مقبول عقلا وشرعا، بخلاف ما ظهر ابتناؤه على أصل يتم الاحتجاج به. إذا كان الخلاف إثباتا أو نفيا مبنيا على ما يمكن أن يحتج به، عندئذ هذا اختلاف مقبول غير مردود. قال: ولا تنزع الحجة من يد مخالفه. لماذا؟ لأنه بنى على أصل مقبول وإن كان خالف. وعلى هذا كل خلاف بين الأئمة المجتهدين والعلماء المعتبرين، حينما ترجح رأيا أو يرجح أحدهم رأيا لا ينفي حجة الآخر، ويبقى لها قدرها وقبولها في الجملة واحترامها وإن خالفته أو رجحت. قال: حيث يكون الكل صحيحا. كيف يكون الكل صحيح؟ واحد بيعطيك حكمين مختلفين، اثنين بيعطوك حكمين مختلفين، والكل صحيح. الكل صحيح لا من حيث العلم والحكم والحكم، وإنما من حيث العمل بهذا الحكم. فهذا لما كان بنى هذه المسألة على اجتهاد مقبول فهو متعبد بما غلب على ظنه أنه الحكم، وذاك أيضا متعبد بما رجحه وبناه على أصول مقبولة. ويعني إذا رجح الإنسان شيء، هل يجوز له وكان هو من أهل الترجيح والاجتهاد، هل يجوز له أن يأخذ برأي مخالف؟ فالصحيح أنه يأخذ بما وصل إليه، ومن هنا سمي صحيحا. فالكل صحيح بهذا الاعتبار. أما بالنظر إلى ما هو الحكم الحقيقي عند الله، هو واحد لا يتعدى. لكن المجتهد هو مجتهد، يبذل جهده ووسعه، لكن هل يصل إلى علم الله أم يجتهد في معرفة حكم الله؟ فالذين يقولون الحقيقة واحدة والحكم يجب أن يكون واحد والصواب ما وصلنا إليه وما وصل إليه غيرنا باطل، هؤلاء فيهم نفس الكبر ونفس ادعاء الغيب. هم يرون أنهم وصلوا إلى اليقين في أن حكم الله كذا، وهل الأمر على هذه الشاكلة؟ وهل يستطيعون أن يجزمون يقينا في هذه الأحكام الخلافية؟ في أحكام نستطيع أن نجزم فيها، لكن في كثير من الأحكام لا نستطيع الجزم بها. فهذه المسائل التي هي محل خلاف ولا يقدر على الجزم بها، من التكبر أن نثبت لأنفسنا فيها علم اليقين وأنه لا اختلاف فيها. قال: ومن ثم نفرق بين خلاف واختلاف. ثم ذكر قاعدة فيما يعد من الخلاف المردود، قال: فنكفر من آل قوله لمحال في معقول العقائد، في الأشياء التي هي تدخل في المعقول. هذه الكلمتين، شوف كلام العلماء كيف الوزن، الكلمة الواحدة اللي بيحطوها تعطيك مفهوم وعلم كبير. قال: في معقول العقائد، يعني في عقائد مش معقولة. أصول العقائد معقولة كلها، لكن من العقائد ما ليس بمعقول، بمعنى أنه لا يحكمه العقل. مثل إيش؟ مثل وصف الجنة، هل هذا يدخل في ضمن دائرة العقل؟ أنه العقل بيحكم أنه لازم تكون الجنة هيك وهيك وهيك وهيك. العقل يصل إلى أنه الجنة ممكن تكون موجودة، الله تعالى ممكن أن يجازي عباده الصالحين، هذا الجزاء يكون نعيما، لكن إيش هو هذا النعيم؟ لا تستطيع أن تجزم. من خلال نصوص الشرع وصلت إلى إدراك الملائكة، وجود الملائكة ووجود الجن. لو لم يخبرك النص الشرعي بذلك، ومن حيث التجربة والحس لا تجدهما ولا تحس بهما ولا بآثارهما، فهل يحكم العقل بوجودهما؟ فهناك أشياء في العقائد لا تدخل في دائرة المعقول، وإن كان أصلها يمكن أن يدخل في المعقول، يعني إثبات الملائكة والجن من حيث الاعتبار الأصلي، نقول ممكن عقلا، ممكن وجودا، ممكن، وهذا حكم عقلي، لكن بعد ذلك هي موجودة أو مش موجودة، هذا حكم شرعي صار. قال: فنكفر من آل قوله لمحال في معقول العقائد، ونبدع من آل به لذلك في منقوله. نبدع من آل به لذلك، أي آل لمحال في منقوله. إذا آل قوله لمحال شرعي أيضا نعتبره مبتدعا، أي نسب إلى الدين ما ليس منه، على تفريق بين البدعة في الفقه في الأمور العملية والأحكام العملية، والتفريق بين البدعة العقائدية. والبدعة العقائدية منها ما تكون في الأصول الكبرى ويصل إلى حد الكفر، ومنها ما يكون دون ذلك مما يسمى ضلالا ولا يصل إلى حد الكفر. فنكفر من آل قوله لمحال في معقول العقائد، كالذي يثبت مثلا لله سبحانه وتعالى جسما كالأجسام، أو يثبت لله تعالى شيئا لا يليق برتبة الألوهية والربوبية. أي نعم. قال: ونبدع من آل به لذلك في منقوله إن التزم القول باللازم. لأن علماء العقائد مختلفين بالقول باللازم، هل لازم القول لازم؟ هل لازم القول ثابت؟ أم أن الإنسان إذا قرر شيئا في العقائد ما يلزم عنه وما يقتضيه هذا القول لا نعتبره لازما فلا نلزمه به؟ فمنهم من قال يلزم به، ومنهم من قال لا يلزم به، فنحاسب كل إنسان على القاعدة التي هو اختارها لنفسه. أما إذا واحد قال لك أنا لازم القول لا أقول به، فإذا قال كلمة صحيحة لكن لازمها باطل نجي نحمله اللازم، هو بيقول لك لا يدخل اللازم في هذا، لأن الله تعالى لا يدخل ضمن دائرة اللوازم والمقتضيات التي ندخلها ضمن دائرة القياس على المخلوق. فمن هذا الباب بعضهم مثل لازم كله. فمثلا في نص الشرع: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ إيش لازم هذا اللفظ؟ إن الله بيزرع، إذن يا أيها الخلق لا تزرعوا. ها؟ هذا لازم باطل ولا مش باطل؟ باطل. فإذا التزم القول باللازم عندئذ نلزمه ما التزمه، فعندئذ نعده مبتدعا أو مبطلا. إذا لم يلتزمه في هذا الفهم فأخذ ظاهر النص أو مفاد النص وهو قطعا مقبول وأيضا هو موافق للعقول، فعندئذ ما دام لم يلتزم لازم القول لا نلزمه به. قال إن التزم القول باللازم وإلا نظر في شبهته فنجري له حكمها على خلاف بين العلماء في لازم القول. ينظر في شبهته التي يقولها، يعني مثل الشبهات التي يختلف فيه العلماء، هل هناك تأويل أو فيش تأويل، هل نثبت اليد الرجل الوجه نحو ذلك، هل يجوز أن نعدها صفات أو لا نعدها صفات. إذا عددنا الوجه صفة فعندئذ إذا قلنا كل شيء هالك إلا وجهه عندئذ تهلك الصفات الأخرى، إذن لا بد أن يحمل الوجه على الذات. وهل إثبات أو هل اعتبار اليد صفة والوجه صفة أليس هو أمر اجتهادي؟ فهل يجوز أن نعتبرها حقائق ثابتة ومعامل الناس عليها على أنهم نفوا صفات؟ إذا غير ذلك هذه كلها أمور يدخل فيها الخلاف، فكل مسألة ينظر فيها بذاتها. قال ولا نكفر ولا نبدع من لازم قوله غير محال، إذ لا نجزم بفساد أصله مع احتماله. فالأصل في الإنسان حينما يحكم على الآخرين في مسألة الخلاف لا الاختلاف أن الأمر الذي يحتمل الاختلاف عندئذ يعتبر، فلا لا نبادر إلى تبديع الناس وإلى تكفيرهم ما دام الأمر محتملا. قال وبهذا الوجه يظهر قبول خلاف أهل السنة بينهم مع ردهم للغير عموما، ردهم للغير عموما أي فيما خالفوا فيه أهل السنة، وهو جار في باب الأحكام الشرعية في باب الرد والقبول. أي كما أن هذه المسألة تحكم الخلاف والاختلاف في العقائد أيضا تحكم الخلاف والاختلاف في الفقه. فتأمل ذلك تجده، وبالله التوفيق. هذه المقدمة يعني أو هذه القاعدة هي مقدمة لغيرها لينبه إلى أن أمور التصوف إذا وقعت أو إذا قررت من دون أصل يصلح أن يعتمد عليه فهي من الخلاف المردود، وإن كانت مسائل خلافية تحتمل عندئذ لا يجوز لنا أن نحجر على الآخرين فيما فتحه الشارع. قاعدة لكل شيء وجه. فطالب العلم في بدايته شرطه الاستماع والقبول، ثم التصور والتفهم، ثم التعليل والاستدلال، ثم العمل والنشر. وهذا أشار إليه الشيخ من قبل، لكن نريد أن يفصل فيه شيئا في هذه القاعدة. طالب العلم في بدايته كيف يبدأ تحصيل العلم؟ بالاستماع والقبول. مقصود بالقبول هنا يعني يفترض الصحة فيما يستمع، ما دام هو قد اختار عالما يظن أنه من أهل العلم والتقوى فيفترض القبول فيما يسمع. وشرطه الاستماع، يعني يدرس. أما واحد ممكن يتعلم بدون ما يدرس بدون ما يسمع العلم مش ممكن يحصل عليه. قال ثم التصور والتفهم، تبدأ تتضح المسائل عنده ابتداء، ممكن يأخذ المسألة على ظاهر القول من غير ما يتصور حقيقة المسألة والتوسع فيها، من غير ما يفهم إيش يعني أدلتها إيش أمورها، بقلد فيما سمع في حدود ما سمع. قال ثم التعليل والاستدلال، بعد ما فهم المسائل وتعمق فيها عندئذ أيضا يدخل في الاستدلال، كيف استدل عليها، هل هذا الدليل صحيح ضعيف، والتعليل ما علة إثبات هذا الحكم إلى غير ذلك. فإذا وصل الإنسان إلى إدراك التعليل والاستدلال عندئذ يعد فقيها، ومقاربا للاجتهاد. قال ثم العمل والنشر، إذا صرت فقيه وعالم بعدين خلص، أنا صرت فقيه وعالم وفهمان وقفت، شو استفدنا من علمك؟ فلا بد أن تعمل به وأن تنشره، عندئذ يستفاد من العلم عملك به وإيصال هذا العلم لغيرك ليعمل به. قال ومتى قدم رتبة عن محلها حرم الوصول لحقيقة العلم من وجهها. واحد جاي يساوي حاله شيخ وينشر الدين، هو أصلا لسه مش فاهم الدين، بدك تنشر بتنشر الحاجة اللي فهمتها. وإنسان يريد أن يستدل ويظن نفسه أنه صار مجتهد، بيجعل النص بيهجم عليه وهو لا يحسن أن يتصور المسائل، فكيف بده يحكم عليها ويستدل عليها؟ هو لم يعرف أصل المسائل، فكيف يريد أن يتصورها ويستدل عليها أو ينشرها؟ فلا بد أن يمشي الإنسان ضمن هذه المراتب في طلب العلم. فقال قال فعالم بغير تحصيل ضحكة، بغير تحصيل يعني ما قاعد يسمع دروس، يعني بغير استماع. فعالم بغير تحصيل ضحكة يعني حد فاضي، ومحصل دون تصوير لا عبرة به. واحد فهم أو حفظ المسائل لكن هو مش متصور إيش حقيقتها، هذا لا يستفاد منه، ليس بعالم. في بعض مسائل في الفقه لما تقرأها من كتب الفقه يحصل لك العلم بالكلمات لا بالمعاني التي فيها. لما تكون أنت مش متصور المسألة يجوز يودي عقلك بعيد ويجيب وانت مش داري عن ايش بيحكوا. فأحد الناس بيقول عم نحضر الدرس نروح على المدرسة مشان نسمع من الشيخ شرح الدرس. فايش عم بيقروا؟ عم بيقروا في مسألة اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد، مش داخل في تصورهم انه ممكن يكون صلاة العيد تقضي على صلاة الجمعة. بيقروا المسألة يقروا مش قادرين يفهموا شو المسألة، يعيدوا فيها ويدارسوها الطلاب مع بعض، ما وصلهم التصور عن هذه المسألة أبدا. فلما يجي يشرحها الأستاذ كلمتين أوصل لهم فهمها وصارت واضحة بالنسبة له. فمحصل دون تصوير أي دون فهم وتصور للمسائل لا عبرة به. وصورة لا يصحبها الفهم لا يفيدها غيره. إذا تصور المسألة أو عرف صورتها وشكلها وهيئتها لكنه من غير أن يفهم إيش حقيقتها لا يفيدها غير الفهم. وعلم عري عن الحجة لا ينشرح به الصدر. إذا وصل إلى أن يكون عالما لكن ما استطاع أن يعرف الدليل، ولا أن يقيم الدليل في نفسه، ولا أن يقيم الدليل على غيره، ولا أن يعرف كيف يستدل، هذا لا ينشرح به الصدر. إذا انشرح الصدر في تلك الرتبة ينشرح باعتماده على مستدل، يعني يكون مقلد وعارف أنه إمام الذي يقلده يوثق به، فمن هنا ينشرح صدره. لكن إذا شك في عالمه أو وجد خلاف بين عالمه وعالم آخر مثله عندئذ يحصل عنده شك وريبة. وكذلك حينما يحمل العلم إلى الآخرين بغير حجة أيضا لا يشرح صدورهم، خاصة إذا لم يعرف بأنهم من أهل الثقة والاعتماد على علمه. قال وما لم ينتج فهو عقيم. صار عالم وفهم المسائل وبيقدر يستدل وعرف أدلتها وتعليلها لكن ما أعطى النتيجة اللي هي العلم اللي هي العمل والتعليم للغير. العلم والنشر، العلم والتعليم والدعوة، فهذا عقيم يعني ما ولد، مثل المرأة العقيم ما بجي ولاد. وهذا العلم إذا ما أنتج فهو كالعقيم. قال والمذاكرة حياته. المذاكرة تحيي العلم وتنتج بعض مفاهيمه وتصوراته وتعينه على الاستدلال فيه. وحينما تذاكر العلم يعني يكون في مذاكرة من طرفين أو أكثر في العلم، يصير في نوع من تلاقح الأفكار والمعاني، تستفيد من غيرك ما جهلت من دليل، من صحة دليل، من فهم دليل، من استدلال بدليل إلى غير ذلك. والمذاكرة حياته، أي حياة العلم، لكن بشرط الإنصاف والتواضع. يعني أنت جاي وشايف حالك كبير، إذا واحد حكى كلمة يعني كيف يطلع منه وشي مش موجود عندي، بصير بهزأ فيه وبصغر فيه. ولما بقول كلمة يعني منها اعتبارها وأنا مش منصف، بحاول ألف ودور مشان إيش طالعها برا. فلا بد من الإنصاف، كلمة والله اللي تستاهل بوقف عندها وبستفيد منها. وأنا إذا شفت حالي ضعيف شوي أسكت وأتواضع، بحيث لو جاءتني الحجة من غيري ووضحت عندها أسلم لها ولو كانت تخالف ما عندي، بشرط الإنصاف والتواضع، وهو قبول الحق بحسن الخلق. التواضع يكون بقبول الحق، هذا معنى التواضع. إذا جاءك الحق قبلته، فتتواضع للحق بحسن الخلق، مش بنفور وانزعاج مع ذلك قبلته، لا بدك تقبله وانت ايش يعني في ذلة وفي انكسار وفي ترحيب بهذا الذي أحسن إليك بإيصال معلومة لك إلى غير ذلك. فيكون التواضع وأيضا الإنصاف داخل في ذلك بقبول الحق بحسن الخلق. قال: ومتى كثر العدد انتفيا. المذاكرة تحيي العلم، مذاكرة تكون بين أهل العلم. قال: إذا كثر العدد انتفى الإنصاف والتواضع. يعني بيكونوا 2 3 4 5 ممكن يكون في إنصاف وتواضع، لما يكونوا 20 واحد حتلاقي فيهم ناس مش منصف ولا متواضع، عندئذ حتخرب الجسم. فإذا كثر العدد انتفيا فاقتصر ولا تنتصر. اقتصر في مثل هذه الحالة، اقتصر بعد عن هذا الجو، ولا تقعد تنتصر ما دام في ناس مستكبر وفي ناس بده يجادلك في الحق. واطلب ولا تقصر، اطلب الحق واستمع إليه وازدد في الطلب حتى تفقه المسألة، ولا تقصر ما تستطيع أن تقدمه من جهد. وبالله التوفيق. قاعدة، احنا احيانا في بعض القواعد ما بنبين ليش الشيخ جابها وشو علاقتها بجانب التصوف، لكن يعني نكل ذلك الى حسن فهمكم ان شاء الله. قاعدة: احكام وجه الطلب معين على تحصيل المطلوب. إحكام وجه الطلب يعني وجه السؤال، والمقصود هنا السؤال في العلم، لماذا يسأل السائل وعن ماذا يسأل، ما حقيقة سؤاله. إحكام وجه الطلب معين على تحصيل المطلوب. بدك تأدي المطلوب، بدك تعرف شو هو الطلب الذي أمامك. قال: ومن ثم كان حسن السؤال نصف العلم. مش السؤال نصف العلم، حسن السؤال. بده يسأل الواحد سؤال يعرف يوصل ايش المطلوب. لذلك الفقيه بيتعب مع سوء السؤال. لما تجي على فقيه مستوي فهمان ومفتي حقيقة يعني جدير بالفتوى، بيجي عامي بيسأله، فالشيخ بيصير بيسأل العام اللي سأله، يقول له قصدك هيك، القصة هيك، فيها هيك، مشان ايش؟ مشان يوصل للمقصود من السؤال. لأنه إذا أفتى على ما سأل بيطلع السؤال في محله والجواب في محله، مش دار السؤال. فالشيخ بيفترض في العام جهله بحقيقة المسألة، فبيصورها تصوير خاطئ. فلذلك لا بد ينبه الشيخ من خلال التساؤل إيش المقصود بهذا السؤال. قال: إذ جواب السائل على قدر تهذيب المسائل. فالأصل تدرك ما هي المسألة بعد ذلك تجيب على قدر ما تستحقه وبحسب السائل أيضا. في سائل عم بيسأل من باب ناحية عملية، لا مطالبك بالدليل ولا مطالبك بتعليل، وإنما يريد أن يصل إلى حكم. واحد آخر ما بهم الحكم بقدر ما أنه يهم التعليل والدليل، هذا طالب علم. وهكذا كل إنسان بيختلف عن الآخر، فبدك تجاوب الإنسان بحسب حاله يرحمكم الله. قال: وقد قال ابن العريف رحمه الله: لابد لكل طالب علم حقيقي من ثلاثة أشياء، أحدها معرفة الإنصاف ولزومه بالأوصاف، أنه يكون طالب حق متجرد، مش والله أنا أميل إلى هوى معين أو رأي معين، متى ملت انتهى الإنصاف وانتهى الوصول إلى الحق. والله أنا تعلمت على شيء قال لي الحكم هيك، بصير بدي أساوي الأحكام مثل ما قالها فلان، وأي شيء بيجي بخالفني أرده من غير نظر وتحقيق وإنصاف وتقدير لقول الآخرين. هذا دخول الهوى في العلم. وعشرات المسائل للأسف اليوم في العقائد وفي الفقه بالمئات نأخذها بالهوى، هذا بيتعصب لمذهبه، هذا بيتعصب لشيخه، هذا بيتعصب لما سمعه في صغره إلى غير ذلك. حتى بيجي عالم محقق بحقق لنا مسألة منرده بحجة أنه الأمة هيك والناس كلها فهمت هيك، اسمع منه ناقشه أعطي دليل، ما بيجيب لك دليل ضد هذا العالم ويجي بعدين بيسبه ويشه. فلا بد من الإنصاف. نعم.
مسألة غالب طلاب العلم وحتى طلاب التصوف تجد عندهم أهل التقليد.
نعم.
والعدم يعني الهجوم أو السعي للاجتهاد ولو في مسألة معينة.
نعم.
فالآن شو حل هذه القضية؟
حلها في العلم، أن نحث على العلم، التفاهم. إذا ما وجد عندنا العلم بصير عندنا التقليد، مضطر أن تتقلد. إذا لم تكن عالما فأنت مضطر للتقليد. إذا وسعت دائرة العلم، والشيخ حينما يعطي المعلومات لا يعطي فقط المعلومة بغير دليلها بل يعطي الدليل معها، بيرتقي بتلامذة عنده. فبين إنسان يعني بس بده يمشي هالناس وخليهم دائما عالي عليه، وعندئذ هم مضطرين لتقليده وأي شيء بيجيهم من برا بيرفضوا بينكروا، وبين إنسان عم بيعطيهم الدليل وبيعطيهم درجته. بمعنى إذا هو رجح مسألة بقولهم والله في المسألة قول آخر أيضا وفي دليل آخر، لكن هاي ترجح على هاي 60% 55% 90%، فبصير عندهم تصور أن المسألة ممكن تكون قابلة للاجتهاد، قابلة لاحترام الرأي الآخر إلى غير ذلك. في نفس الوقت عم يترقوا في جانب العلم. فيعني ما لم يوجد هذا عند المدرس تلقائيا حيكون يعني الناس مقلدين. وهذا أكثر علماء التصوف، أنه بقول لك أنا بدي سلك هالتلميذ، لكن الشيخ اللي حريص على أنه يوجد علماء ويوجد مربين يمشي على غير هذا الطريق. ونسبة لي أنا من صغري بدأت أبحث في مسائل التصوف، ما الذي يوافق من الكتاب والسنة وما الذي لا يوافق، ما الذي يوجد فيه دليل وما الذي يوجد فيه دليل. ونشأنا فيها في بيئة فيها إنكار كثير على التصوف، حتى في كثير من المسائل موافقة للكتاب والسنة. فأوجد هذا عندي منهجية، أنه أنا أي مسألة أذكرها أحرص على ذكر دليلها، بل كثير من الأحيان ما بعطيك الجواب حتى أعطيك الدليل حتى تكون مطمئن. فهذا الاتجاه هو الذي يعين على البعد عن التقليد. لكن مع ذلك في بعض الطلاب أهليتهم للعلم تكون ضعيفة وحفظهم ضعيف، فحتى وإن كنت أعطيته الدليل زاده ذلك اطمئنانا إليك، لكن هو ما حفظ الدليل وإنما أخذ التقليد. هذا إيش بدك تسوي له؟ هيك طبيعته، أكثر من هيك ما بنقدر نعطي.
هذا من جهة العالم اللي يوضح اللي
يوضح.
لكن من جهة الطالب كثير من الطلاب تجد أنه عنده أهلية عالية لكن خلص
بيركن
تركن لشيخ، ولا اعتقد انه مثلا ولي.
نعم.
كما قال حتى لو ما عرف وجه الدليل يمشي عليه. هي مشكلة كبيرة جدا
مع يعني هو في الجملة قد تكون يعني مسألة التقليد مقبولة وفي غير الأصول في غير العقائد، لكن أيضا هي نقص، يعني هي نوع من النقص. والأصل الإنسان يعني كما يطلب الزيادة يطلب الكمال في هذه الزيادة، ليش ما يكون هو مثل شيخه أحسن من شيخه. أي نعم. قال: لا بد لكل طالب علم حقيقي من 3 أشياء: أحدها معرفة الإنصاف ولزومه بالأوصاف، أي التحقق به فيتعامل بناء عليه، يكون صفة فيه. الثاني تحرير وجه السؤال وتجريده من جهات عموم الإشكال، تحرير وجه السؤال حيث يفهم كما ذكرنا آنفا إيش طبيعة السائل، إيش طبيعة السؤال، إيش حدوده، ما يكونش في إشكالات في فهم المسؤول عنه نحو ذلك. الثالث تحقيق الفرق بين الخلاف والاختلاف، بحيث أنه ما يجاوز الحد إلى أن يدخل في خلاف، وإنما يكون في ضمن دائرة الاجتهاد المقبول. قلت، يعني قال ابن زروق رحمه الله: فما رجع لأصل واحد فاختلاف، يكون حكم الله في كل ما أداه إليه اجتهاده، أي يحكم الله عليك أن تأخذ الذي رجحته، ومن هنا سماه صحيحا رغم أنه مخالف للآخر، والحق عند الله واحد. وما رجع لأصلين يتبين بطلان أحدهما عند تحقيق النظر فخلاف، والله أعلم. ما رجع لأصلين لكن أحد هذين الأصلين استدلال به باطل، عندئذ هذا خلاف وليس اختلاف. طبعا لم ينقول في حكمين مختلفين أو اجتهادين مختلفين مبنيان على أصلين مقبولين فهذا اختلاف سائغ، غير لما نقول المسألة تختلف في التصوير، يعني والحكم عند الله واحد، لكن أحيانا يكون المسألة هي نفسها فيها جوانب، فهذا نظر إلى جانب وهذا نظر إلى جانب، فالتنتين صحيحات وعند الله كلاهما حق. أي نعم. أما إذا افترضنا المسألة هي كما هي، حكم عليها هذا بحكم وهذا بحكم، عندئذ نعتبر هذا من الاختلاف ما دام له الدليل المقبول. قاعدة: التعاون على الشيء ميسر لطلبه. والمقصود من هذه القاعدة أن يبين لنا أن من واجبنا أن نتعاون مع علم الشريعة وعلم الفقه فنسخره لعلم الباطن وعلم التصوف، لا أن نعادي هذا العلم فعندئذ نفقد المعين الأساسي، بل يمكن أن يشذ الإنسان ويخرج عن الطريق. قال: التعاون على الشيء ميسر لطلبه ومسهل لمشاقه على النفس وتعبه، يعني أيضا بدخل في القاعدة على سبيل التعميم، أنه أنت لما تتعاون مع الآخرين على إنجاز شيء هذا أسهل عليك، وجودك معهم أيضا نفسيا بريحك. لذلك أمرنا الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. قال: فلذلك ألفته النفوس، ألفت التعاون، حتى أمر به على البر والتقوى، أي أمرنا بالتعاون لكن فقط في البر والتقوى لا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلزم مراعاة الأول في كل شيء لا الثاني، لزم مراعاة التعاون في البر والتقوى لا التعاون في الإثم والعدوان. قال: ومنه قول سيدي أبي عبد الله بن عباد رحمه الله، وهو من علماء القرن الثامن وله شرح لحكم ابن عطاء الله السكندري، قال: أوصيكم بوصية لا يعقلها إلا من عقل وجرب، ولا يهملها إلا من غفل فحجب، وهي أن لا تأخذوا في هذا العلم مع متكبر ولا صاحب بدعة ولا مقلد. هذا اللي سألت عنه، لا تمشي في هذا العلم ولا تدخل في المسائل وتناقش فيه إنسان مبتدع، واحد قبل لنفسه أن ينهج غير نهج الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويزيد في الدين على كيفه، لا يصلح لأن يناقش إلا أن يناقشه الإنسان يرده عن بدعته، لكن لا تأخذ عنه، لا تصاحبه على سبيل الأخذ عنه. وأيضا المتكبر، لأنه لا يقف عند حق ويغمط الآخرين ويغمط الحق إذا جاء من عند غيره. وكذلك المقلد يجي يساوي حاله عليك شيخ، هو مجرد سامع مجرد قارئ، بيجي بده يلزمك بأشياء هي ليست بلازم، يساوي أن مندوب واجب الشيء المباح أو الذي هو أمر مقبول، يساوي لك يا وكأنه حقيقة وشعيرة في الدين كذا. ومن هذا المدخل بيدخل تجد يعني عن كثير من الصوفية بعض أمور يعني استحدثها الصوفية ورأوا أنها ليست فيها مخالفة شرعية لكنها تعين على شيء من الدين، فلأجل ذلك قبلها سلفهم وبعض مشايخهم. لكن تطور الأمر بحيث صار عند بعضهم أنه ما بصير التصوف إلا هيك، تجي تعمل ذكر بدون ما تساوي حضرة وقيام وهز، يجي بعضهم بيعتبر لك كأنه يعني خالفت الطريق. يا أخي لو طول عمري ما عملت حضرة ما قص الدين إشي، ما نقص الدين إشي. فلما هو يتصور المسألة على هذا التصور، هذا صار نوع من الابتداع، تصور الشيء الذي لم يوجبه الشرع ويمكن أن يكون مباح، وبعض الناس يقول فيه بدعة، تجي تصوره وكأنه واجب، خرجت عن حد الاستقامة. مين الذي يلزمك بهذا؟ هذا المقلد الذي لم يعرف الدليل ولم يعرف حجة الأمر. فإن كان ولا بد بده يعمل حضرة بيعملها وهو عارف قدرها الشرعي، مش ينسبها إلى السنة أو يكون مبتدئ عنده، وإنما إن كان يراها من باب أنه أمر يعين على الذكر وضمن الضوابط معينة يقبلها، فهذا مثلا يمكن أن يكون مقبولا. فكثير من الأمور أخذت حجما غير حجمها، السلوك والتصوف يراد منه إقامة الدين كله. لما بصير عندنا تصور أن التصوف ذكر وروح على عند الشيخ وبجوز شوية قيام الليل، حتى بعضهم ما بيعترف بقيام الليل إلا بالذكر وزيارة مقامات ومقابر، وهذا هو التصوف عنده. إيش هذا التصور؟ هذا هو شأن المقلد، بصير بيكون فهمه ضيق ويأخذ الأمور دون حجمها الحقيقي. قال فأما الكبر فطابع يمنع من فهم الآيات والعبر، إذا طبع على القلب أو يطبع على القلب بالكبر كما بيّنت الآيات، فلا يعود الإنسان يفهم الآيات ولا العبر، لا يعتبر ولا يقيس، وكبره يحجزه عن أن يدرك الحق. أي نعم. والبدعة توقع في البلايا الكبر، يعني تخرج الإنسان، بصير واحد بيجتهد في حاجة الله أعلم تنقبل أو ما تنقبل، وبيترك الحاجات اللي هي مقبولة وسليمة. حتى التعامل مع النصوص بيكون ضمن مقام النصوص وضمن ما أعطته النصوص. يعني مثلا في عندنا سنة وفرض، يجي أعطي السنة حجم فوق الفرض، غلط. عندي سنة مشكوك فيها ومحتمل تكون صح ومحتمل تكون مش صح، يجي بعطيها حجم كبير، والسنة اللي متفق عليها يجي بموتها أو بضعفها. مثل اللي بيجي بقول لك ليلة القدر لازم نصلي صلاة التسابيح، يا أخي صلاة اختلفوا فيها العلماء، ما تصليها صليها أي يوم في السنة إلا في هالليلة، تجي تخلينا نصلي صلاة ممكن تكون مش مقبولة، خلينا نصلي الصلاة المتفق عليها في هالليلة. لا، وبيجي بيساوي لك صلاة التسابيح في ليلة القدر وكأنها سنة واجب، ولازم تكون صلاة التسابيح في ليلة القدر. فلما نعطي الأمور نخرجها عن حجمها الحقيقي في الشرع، يصير عند الإنسان نوع من البدعة معنويا من حيث لا يشعر. أي نعم. نفس الشيء في العلم، لما إحنا بناخذ بعض المسائل بنهتم فيها كثير ونهمل المسائل، يصير في انحراف في التربية. لما نجي على مسألة السترة، السترة 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 السترة، يا أخي في حديث في البخاري بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى إلى غير سترة، إذن هي ليست واجبة، تيجي بتعطيها فوق حجمها. وإذا واحد ما صلى بسترة بيقول له فأنت شيطان ومر الشيطان وبطلت صلاتك، فتعطي هذه المسألة حجم فوق حجمها، وتهمل في المقابل الظلم الواقع على الأمة، أكل أموال الناس بالباطل، أمور هي واجبات وفرائض أو محرمات، تهمل الكلام فيها وتجي بتهتم في مسائل من الفرعيات. بيجينا أحيانا بعض المصلين مركبين على هذه التركيبة، قل يا شيخ احنا بنحب نصلي وراك، بس يعني فيه أخطاء بنشوفها عند المصلين، أحيانا واحد ما بيلزق رجله برجل الثاني، أحيانا بيسوي كذا وكذا، هي كلها من الأمور المسائل الخلافية اللي قابلة للخلاف وقابلة هذا. بيجي بده يقول لك يعني أنت لازم تعطي دروس فيها، يعني مش غافل عن هاي المسائل، لكن عندي عشرات المسائل أهم منها، وهي المسائل بالسنة بنبه لها مرة بالسنتين مرة، لا أتركها، لكن نفس الوقت في شيء أهم منها بدك تعطيه حجمه الذي في الشرع. أي نعم. قال والتقليد يمنع بلوغ الوطر ونيل الظفر، لأنه أنت قيدت نفسك، تقليد تقييد، التقليد تقييد، أنت ربطت حالك، الله عطيك قدرة تنطلق تصير فاهم تستوعب، لكن أنت تقيد نفسك. ومن التقليد تقييد الإنسان نفسه بشيخ أو بجماعة، مهما كان شيخك هتستفيد من الشيوخ الآخرين، مهما كانت جماعتك في الجماعات الأخرى شيئا مستفاد منها. لما أنا بربط نفسي بطريقة الإخوان وبتفكير الإخوان لا بستفيد من طريقة التبليغ ولا ممكن أتعاون معهم، رغم أنه في التعاون معهم أحيانا يكون خير، طريقتهم فيها في بعض الأحيان تحتاجها، وحكمتهم اللي بتترتب على طريقة عملهم قد تحتاجها أيضا حتى في منهجك أنت، وطريقة السلفية بتحتاجها وتستفيد منها. أما لما أنا بركب حالي على عقلية معينة برفض أستفيد من هذا، برفض، هذا تقليد. أنا فلا تقيد نفسك بشيء لم يقيدك الله به، الله قيدك بالكتاب والسنة، تجي تقيد نفسك بمنهج السلفية بمنهج الصوفية بمنهج الإخوان بمنهج، ولو ادعى كل واحد منهم أنه هو الكتاب والسنة، لكن في النهاية كل واحد بيقيد الكتاب والسنة، فخليك مطلق مع إطلاق الكتاب والسنة، هو سماكم المسلمين. قال ولا تجعلوا من أهل الظاهر حجة على أهل الباطن، لا تجعل أدلة الشرع حجة عليك، بل استفد من أدلة الظاهر على ما تفعله، ولا تفعل إلا ما يكون لك فيه حجة من الظاهر. قلت، ابن زروخ يقول بل يحثون، أي هؤلاء العلماء الصادقين وأهل الطريق والصوفية الصادقين، يحثون على أن يجعلوا أهل الظاهر حجة لهم لا عليهم، إذ كل باطن مجرد من الظاهر باطل، والحقيقة ما عقد بالشريعة، والحقيقة ما عقد بالشريعة، كما بينا سابقا أنه الحقيقة لا تخرج عن الدين. أي نعم. فافهم قاعدة، الفقه مقصود لإثبات الحكم في العموم، يريد أن يفرق بين الفقه والتصوف من جانب آخر غير الذي ذكرناه، ليبين أنه لما نتكلم أنه والله عند الصوفية كذا وعند الفقهاء كذا، مش معنى هذا أنهم دينين، وإنما الدين نفسه فيه حسن وفيه أحسن، أعطاك رتبة الإسلام ورتبة الإيمان ورتبة الإحسان، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم، على تفسير بعضهم أي اتبعوا الدين فهو الأحسن، وعلى تفسير بعضهم أن الدين فيه حسن والله يرغبك أن تأخذ بالأحسن أي ما يعطيك المقام الأعلى، وفيها معاني أخرى. فالتصوف يراد منه بلوغ الأعلى، والإحسان والكمال. والحكم الفقهي عادة يعطيك ما الذي يجزئ منك وما الذي يكفي. لذلك قال الإمام الثوري: الفقه رخصة من عالم، أما الورع فكل الناس يعرفه. إذا أنا بدي أروح الشيخ أقول له يا شيخ بجوز أسوي كذا، يقول لي لا الأفضل تسوي هيك. ما أعرف أنه الأفضل تسوي هيك، ما بحاجة تفتيلي فيها، أنا بدي يجزئ ولا ما يجزئ. فلذلك الفقه يراعي العموم ويعطي الحد الأدنى الذي ينجو به الإنسان. أما التصوف لا، يبحث عن الأرقى والأكمل. فمن هنا افترق من هذا الوجه، وهذا الحكم الذي هو أكمل يرجع إلى حكم الفقه، أي أيضا هو له دليله في الدين. فلا يجوز أن يكون الحكم الذي تراه أكمل وأعلى من غير دليل. يعني عندك الدليل للفقه وعندك الدليل لما هو الأكمل الذي يحرص عليه الصوفية الصادقون. قال: الفقه مقصود لإثبات الحكم في العموم، فمداره على إثبات ما يسقط به الحرج. مدار الفقه على أن يعطيك الحد الأدنى الذي تخرج به عن الإثم أو يكون مقبولا منك. والتصوف مرصده طلب الكمال، ومرجعه لتحقيق الأكمل، ومرجعه لتحقيق الأكمل حكما وحكمة. يعني من حيث الحكم أنه يكون أكمل، وأيضا في مؤداه ومقصده وحكمته أيضا يؤدي إلى الأكمل. يعني عملا ومقصدا. قال: والأصول شرط في الغنى والإثبات. الأصول يعني الأدلة، شرط في الغنى أي في الحالة الأكمل التي يقصدها الصوفية، وشرط في الإثبات الذي يرجع إليه الفقيه في حد الأدنى. فكلاهما محتاج إلى الدليل. يعني لا يجوز أن يكون هناك تصوف كمال ليس له دليل. وسيأتي معنا في ما في حكمة بعد حكمتين نموذج على ذلك، كيف الفرق بين الصوفي وبين الفقيه في التعامل مع الأحكام. وأيضا في الحكمة الآتية في نوع تفريق في عدد من الحكم، في عدد من القواعد، يبين لنا ما هو الفرق في هذه المسألة. قال: لكن للكل إيش موجود له الدليل. والأصول شرط في الغنى والإثبات، فمدارها على التحقيق. فمدارها على التحقيق، أي لابد أن يكون لطالب الكمال دليله على أن فعله كمال، كما لابد أن يكون للفقه دليله على أن هذا يجزئ وينجو به الإنسان ويرفع عنه الحرج. قد علم كل أناس مشربهم. هذه مشارب، جاء بالآية على سبيل الكناية أو على سبيل الاستدلال الإشاري، أنه هذه مشارب، إنسان يطلب الورع والتقوى في أعلى درجاتها، وإنسان يطلبها في حده الأدنى. فكل إنسان له مشربه، لكن الكل يشرب من الكتاب والسنة. فافهم. نكتفي بهذا القدر، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في القاعدة القادمة يبين لنا أن الأصول التي يؤخذ منها الفقه ويؤخذ منها التصوف هي نفسها الكتاب والسنة، وهي الأصول التي يؤخذ منها العقائد أيضا. فاختلافها في النتيجة وفي الحكم لا يعني اختلافها في الأصل الذي تستمد منه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.